قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يبارك لنا في علومنا وأن يبارك لنا في دعاتنا ومشايخنا وأن يبارك لنا في مساجدنا وأن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا ونسائنا وأموالنا وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الإيمان والأمان، نسألك أن تعم بلدنا بالأمن وسائر بلاد المسلمين بحولك وقوتك يا منان. اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن، وأنعم على سائر المسلمين بنعمة الأمن. اللهم أبرم لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 50 من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومع الدرس 13 من دروسنا في سياسة أمير المؤمنين عمر في إدارة شؤون البلاد، تكلمنا عن الولاية والوالي والخليفة والأمير، كيف كان يختار أمير المؤمنين عمر الأمراء، وكيف كان يختار أمير المؤمنين عمر قادة الجيش والمسؤولين، ثم صفات الوالي، ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الوالي حتى يكون واليا صالحا، واليا يخدم نفسه ودينه وبلده ومن يعولهم من الناس. ثم بينا أن للوالي واجبات وله حقوق، وحقوق الوالي بينها شرعنا الحنيف. أما الواجبات التي يجب على الوالي أن يؤديها قلنا إن كل حق يقابله واجب يتعين أداؤه، فمن أوجب على نفسه واجبا أو من ألزم الناس بحق يؤدونه نحوه فلا بد عليه من واجب أن يؤديه نحوهم. والعلاقة بين الناس علاقة حقوق وواجبات، أنا أؤدي ما علي وأنت تؤدي ما عليك، عندها يأمن الجميع ويسعد الجميع، ولا تتحقق السعادة إلا بأداء ما يجب على كل واحد منا نحو الآخر من واجب. ونحن نتكلم عن واجبات الولاة، وواجب الوالي هي حراسة الدين وسياسة الدولة والدنيا بهذا الدين، واجب الوالي. وقلنا إن الواجب على الولاة واجب عليهم واجبان، الواجب الأول حراسة الدين وإظهاره والدعوة إليه ونشره، هذا أول الواجبات عليه. ثانيا يجب عليه سياسة الدنيا، أمور الحياة كيف يسوسها، لا يسوسها إلا بالدين والشرع. وتكلمنا في الدرس الماضي عن حراسة الدين ونشره وإظهاره، وهو واجب على كل خليفة أو مسؤول أو وال أو أمير. اليوم يتمم الكلام عن واجبات الولاة بالأمر الثاني الواجب عليه، وهو سياسة الدنيا بالدين. وهذه الواجبات هي الواجبات السياسية على الخليفة وعلى الوالي، الواجبات السياسية التي تجب على الخليفة وعلى الوالي. وهذه الواجبات ليست في الواقع سوى تطبيق لشرع الله، لأن سياسة الدنيا لا تكون إلا بتطبيق شرع الله، لا يأتي بشرع من عند نفسه ولا يأتي بسياسة من عند نفسه، لأنه إذا جاء بشرع من عند نفسه ضل وضل الناس معه، وإذا جاء بسياسة من عند نفسه ابتعد عن أمور الدين، عن العدل، عن الديمقراطية التي يسميها الناس الآن، عن إحقاق الحق وإبطال الباطل، عن نصرة المظلوم، عن الإعانة على الخير، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن تحكيم شرع الله. فلا يمكن لخليفة أن يسوس البلاد إلا بالشرع، فهو تطبيق في الحقيقة لدين الله. فالسياسة لا تنفك عن الدين، وكل سياسة بعيدة عن الدين هي ضلال وغواية، لأن الله توعد من أعرض عن ذكر ربه وشمع ربه، من أعرض عن أن يحييه الله حياة ضنكا، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يمكن يسعد إنسان ولا تسعد جماعة ولا تسعد أمة أبدا بغير الدين. لهذا من أعرض عن شرع ربه لا بد أن يذوق الويل في الدنيا بخلاف العذاب الأليم في الآخرة. فسعادة الدنيا وسياسة شأن البلاد لا تتحقق إلا بتطبيق أحكام هذا الدين الذي جاء به النبي. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا مبلغا عن ربه، وكان أيضا قائدا للأمة يسوس أمورها ويدبر شؤونها ويوحد كلمتها ويرفع رايتها ويفتح قلوب العباد في أرجاء البلاد. هذا هو واجب ولي الأمر وهو واجب الخليفة. لا يجد معروفا إلا ويأمر به، ولا يجد منكرا إلا وينهى عنه. يسعى إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، يسعى إلى نشر الخير بين الناس. هذا أول واجباته، هذا أول واجباته بعد أن يلتزم بالإسلام في نفسه أن يدعو غيره للإسلام. ومن أهم واجبات الولاة التي تجب عليهم في سياسة أمور البلاد إقامة العدل في الحكم بين الناس. العدل كما يقول الناس أساس الملك. دولة بغير عدل دولة خاسرة، دولة لا يقوم لها أساس ولا يبقى لها أركان، لا يعز أهلها بل تتناحر أو يتناحر الناس فيما بينهم، لأن العدل هو الذي يطمئن الجميع ويؤمن الجميع. من كان له حق سيأخذه بالعدل، ومن كان عليه واجب سيؤديه أيضا بالعدل لا بتفريط ولا بإفراط. وكما يقولون، يقول دائما شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الله عز وجل توعد أن ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. إن الله وعد أن ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، لأنها تقيم العدل بين أفرادها فيتماسك الأفراد ويقوى بعضهم مع بعض ويشد بعضهم بعضا، لهذا يهزم ويغلب عدوهم. أما إذا لم يكن بينهم عدل تفرقوا. ولهذا قال ربنا عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لأن الفرقة والاختلاف تأتي من عدم ترابط القلوب، من عدم إقامة العدل. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا للعدل بين الناس. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. والله هو العدل، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا شيئا، وإن كان كافرا فإن الله يعطيه حقه بما يستحق لا يظلمه. والله لا يحابي أحدا في حكمه، فلا يفرق بين أحد من خلقه، الكل عيال الله، الكافر والمؤمن عياله. الكافر الذي يعصى ربه يرزقه ويكفيه ويعطيه، والمؤمن الذي يعبد ربه يرزقه ويكفيه ويدخر له الأجر في الآخرة، ينعم عليه بنعمة الأمان في الدنيا وبالسعادة والخلود في الجنان في الآخرة. أما الكافر لأن الله عدل، إذا عمل واجتهد فإن الله يرزقه في الدنيا، لكن وما له في الآخرة من نصيب، ليس له شيء في الآخرة. فالواجب على الوالي، أول واجب على الوالي، على المسؤول أيا كان، حتى كما قلت المسؤولية تبدأ بالمسؤولية في الأسرة، بالمسؤولية في الحي، بالمسؤولية في المكان العام المجتمع، بالمسؤولية في الدولة، بالمسؤولية في الدول الإسلامية. كل هذه ولايات تحتاج من كل وال إلى أن يؤدي الواجب عليه. فالواجب على أول واجبات الوالي هو أن يقيم العدل بين الناس، ولا يقوم العدل بين الناس إلا بتطبيق شرع الله، لأن الله هو العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحاكم ملزم بإقامة العدل، ولا يقوم العدل إلا بشرع الله. يعني إيه؟ ممكن يجي واحد من الناس يقول أنا أريد أن أقيم العدل، ومن العدل في نظري أن المرأة مثل الرجل في الميراث، تأخذ كما يأخذ الرجل في الميراث. مش أنتم تقولون أن نقيم العدل؟ أنا أرى أن العدل أن تأخذ المرأة مثل الرجل في الميراث. نقول له هذا ليس بعدل. لماذا؟ لأن الله العدل، هو الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن العدل لا يكون إلا في إيه؟ إلا في الشرع. أما العدل بالهوى لا يكون عدلا، بل هو الجور بعينه. ألم نسمع كما في حديث النعمان بن بشير لما أراد أبوه بشير أن يعطي للنعمان عطية دون أولاده، أن يخصه بعطية لأنه أصغر ولد، وهو ابن عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وأنجبه بشير بن سعد وهو كبير، كما يقول كثير من الآباء من يرعى هذا الصغير؟ طيب الأولاد الكبار كل واحد تزوج ولا أصبح موظف وعنده بيت، لكن اللي لسه صغير هذا من ينفق عليه؟ فأنا أخصه بعطية حتى أساوي بينه، ويرى أن هذا من العدل. فقال النبي لبشير بن سعد: هل أعطيت لكل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: إذن أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. رغم أنه في نظره ظن أن العدل أن يعطي لهذا الصغير وأن يخصه بعطية، فقال النبي: هذا إيه؟ جور، ليس بعدل. العدل في شرع الله، العدل أن نساوي بين الذكور وأن نساوي بين الإناث، وأن نجعل الجميع في الميزان واحد، لا فرق بين ولد تحبه وولد لا تحبه، لا فرق بين بنت زوجتها لرجل يبرك ويحسن إليه، وأخرى زوجتها لولد لا يبرك ولا يحسن إليه، فتقول: والله لا أعاقبنه عقوبة ما بعدها عقوبة. لا، قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة من الله هو الذي أراد. حتى الولد العاق العاصي يأخذ نصيبه من الميراث؟ نعم، لأنك لا تدري، ربما لما يأخذ الميراث يندم ويتأسف ويقول: آه، لقد ظلمت أبي، لقد أسأت إلى إخواني، انظر كيف ماذا ترك لي، انظر ماذا جاء لي. فيندم ويرجع وتحسن ويحسن معاملته مع أولاده، لأنه لا أمان ولا سعادة إلا في العدل. والله تعالى أعلى وأعلم. العدل، إقامة العدل بين الناس، وأن يقيم العدل بين الناس، لا يفرق بين أبيض وأسود، بين قريب أو بعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لنا بكرهه أعدل في الحكم عليه؟ نعم، وهذا أساس وواجب من واجبات الولاة. طيب، كيف يتم العدل بين الناس؟ كيف يحقق الوالي العدل؟ أولا، يحقق العدل بتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين. يقيم العدل بتنفيذ الأحكام، لازم يلزم المعتدي بأن يرد ما اعتدى به، لابد أن يلزم الظالم بأن يرد المظلمة، وأن يقطع الخصومة بين الناس. من واجبات الوالي أنه ما لا يقول سيبهم يأكلوا في بعض، يريتهم يموتوا بعض ونرتاح. لا، من واجبه أن يقطع الخصومة بين المتخاصمين، وأن يحكم بين المتشاجرين، وأن ينفذ الحكم. يعني أنا رأيت أن هذا أخذ مالا من هذا، من واجب الخليفة، من الواجب عليه أن يلزم هذا أن يدفع لأخيه ما أخذ منه، يلزمه، فإن امتنع أدبه وعزره وأجبره على أن يؤدي الحق، حتى لا يتغلب قوي على ضعيف، ولا غني على فقير، ولا ظالم على مظلوم. وهذا هو الأساس. يبقى أول واجب أن يقيم الأحكام بين الناس، وأن ينفذ الأحكام على الناس. مش في عندنا حاجة كده اسمها تنفيذ الأحكام؟ ها؟ اسمها إيش؟ تنفيذ الأحكام. لازم، ما فائدة أن أحكم أن هذا عليه أن يرد إلى هذا 1000 جنيه وأقول لهم اتصرفوا، أنت أعطي لهذا 1000 جنيه لأنك ظلمته، ما فعلت شيء. لابد أن ألزمه بتنفيذ الحكم، وهذا من تمام العدل وكمال. 2، لإقامة العدل ثانيا، لإقامة العدل ثانيا، احنا قلنا كيف يقيم العدل بشيئين، بتنفيذ الأحكام وقطع الخصومة بين الناس، ثانيا بإقامة الحدود لصيانة حرمات الناس. إقامة الحدود، الله عز وجل حد حدود، وجعل لمن اعتدى على حد من الحدود عقوبة، التي نسميها في الشرع الحدود، فجعل لصيانة المال حدا هو حد السرقة، وجعل لصيانة الأعراض حدا هو حد القذف وحد الزنا حد، وجعل لصيانة الخروج على القوانين والتعدي على الحرمات بقطع الطرق حدا سماه حد الحرابة. لابد للخليفة أن يقيم حدود الله لصيانة محارم الناس، ومحارم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فجعل الله حدودا لمن تجاوز هذه الحدود، جعل لها عقوبات تسمى في الشرع بالحدود، وهذه الحدود هي من العدل، هذه الحدود من العدل. يعني قطع يد السارق ليس ظلما بل هي عدل، جلد الزاني أو رجمه إن كان محصنا، إن كان محصن من العدل بل من كمال العدل، حد القذف 80 جلدة لمن قذف غيره بهتانا من العدل، حد الحرابة من العدل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا من تمام العدل. الذين يعترضون على أحكام شرع الله ويسألون دائما، إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم هيقطعوا يد السارق وهيدلدوا الزاني وهينفذوا حد الحرابة على قطاع الطرق والذين ينهبون الأموال؟ ده رعب، ده يرعبونا، ده احنا هنعيش في رعب. لا والله، ده احنا هنعيش في أمن ما بعده أمن، أمن كما عاشه أصحاب النبي لما طبقوا الأحكام. كم حالة زنا في زمن نبينا وزمن الخلفاء تعد على الأصابع، كم حالة سرقة في زمن النبي. واحد سرق درع من بني أبيرق ونزلت فيه آيات، واحد. اليوم كم حالة اعتداء على الحرمات على أموال. وأنا أقول بالأمس كنا في لقاء مع وزير الأوقاف، فنقول هل تطبيق الحدود والأحكام هل هي تنافي العدل وتنافي الرحمة؟ إنها تمام العدل وتمام الرحمة. قلت بدليل أن الناس لما حدثت أن رجلين دخلوا على عجوز في شقتها فسرقوها وقتلوها، اتكررت كثير تذكرون؟ ماذا قال الناس جميعا؟ قالوا أعدموهم في ميدان عام. عجيب، يعني تريدون تطبيق الشرع والناس كلهم طالبوا بهذا. طيب ما لكم لما قلنا سنطبق شرع الله؟ بالعكس، لما اغتصب رجل بنت صغيرة اغتصبها ماذا قال الرأي العام كله؟ قالوا إن كان متزوجا فارجموه وإن كان غير متزوج فادلدوه. لا، قالوا يقتل، وبعد أن يقتل يحرق في ميدان عام ليكون عبرة لغيره. نحن الآن في زمن البلطجة الذي انتشرت فيه نظام البلطجة، واحد مختلف مع واحد على 1000 جنيه يقطع الطريق ويجيب العائلة بسيوف وجنازير ويقول لك ما حد يمر، يذهب إلى بيته يحرق له بيته، إلى سيارته يحرق له سيارته من أجل 1000 جنيه. فماذا قال الجميع؟ كلنا نقول أغيثونا بتطبيق أحكام مغلظة على هؤلاء حتى يرتدعوا. وعملوا قانون بلطجة، اللي كان بيحبس شهر الآن يقول من 6 أشهر ل10 سنوات، وكلنا بنقول أيوة نفذوا فيهم الأحكام. فلماذا لما يأتي حكم الله نعترض؟ لماذا؟ لأننا لا نعرف ديننا حقا. قلنا ابتداء أنا أعلم أن الله عدل، فإذا حكم بقطع اليد فهو العدل، إذا حكم بأن تقطع يده مع رجله وأن تفقأ عينيه أو أن تفقأ عيناه فهذا عدل. كل هذا لأنه من عند العدل ونحن نرضى به. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لسه في الطريق، يمكن كلكم سمعتم، أنا ما سمعت، قطعوا الطريق الدائري على الناس، لا حد يروح ولا حد يرجع. ما هذا؟ ماذا يفعل مع هؤلاء قطاع الطريق؟ كل واحد كان في سيارته، كان معه مريض يكاد يموت، معه امرأة على وشك الولادة، ولو لم تذهب إلى المستشفى ربما ماتت ومات ولدها، معه أولاده، عاشوا في رعب. إن سألنا كل الناس اللي كانوا محجوزين على الطريقين ما تقولون في هؤلاء، يقول قطعوهم قطع. هذا شرع الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واجب على الوالي أن يقيم العدل بين الناس. كيف يقيم العدل؟ كيف يقيم العدل بين الناس؟ بطريقين: أولا بتنفيذ الأحكام وقطع الخصومة بين المتخاصمين، ثانيا بإقامة حدود الله عز وجل، بإقامة الحدود على الناس. وعند إقامة الحدود وعند تنفيذ الأحكام وعند الحكم بين المتخاصمين أو المتخاصمين، إذا لابد أن يكون هناك قضاء. يبقى واجب على الوالي أو على الأمير أن يعد قضاة يحكمون بشرع الله، أن يجعل جامعة ومؤسسة تعلم القضاء، وأن يجعل القاضي مستقلا لا يتبع أحدا، وأن يعلمه أنه سلطان لله في الأرض، فأنت المسؤول عن تطبيق شرع الله. إن حابيت أحدا أو ظلمت أحدا أو ارتشيت أو حكمت حكما لا يوافق شرع الله، فإن عقوبة الله في انتظارك. القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. يبقى فاهم أن عقوبة الله في انتظاره، ويقال له اعلم أنك سيف الله في الأرض، أنك الذي تحكم بشرع الله، فإن جرت في حكمك أو حابيت أحدا من أهلك أو حكمت بغير بينة فإن وعيد الله في انتظارك وناره في انتظارك. القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. ومن أصول العدل ألا يحابي، ألا يقدم صاحب سلطان أو جاه أو قرابة، وأقام النبي العدل. ومن إقامة العدل أن يعم الحكم على الجميع، كما قال النبي في شأن المرأة المخزومية لما سرقت. شوف، امرأة وحيدة اللي سرقت وانتشر خبرها في زمن النبي، حالة سرقة واحدة من النساء وانتشر خبرها من بني مخزوم، فهمهم أمر هذه المرأة وذهبوا إلى أسامة ليشفع لها عند النبي، فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ واعلم أن حدود الله خير على العباد، وأن عدم إقامتها نقمة على العباد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 30 أو 40 يوما. حد واحد يقام خير لهم من أن يمطروا 30 يوما أو 40 يوما. فإقامة الحدود بركة، خير على الناس. قال النبي لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هو هذا مسؤولية الوالي والخليفة، يسأل عنها أمام الله. لكن يترك من شاء أن يأخذ، بل يقسم معه، يقول له خذ اللي أنت عايزه، بس أين نصيبي؟ أنا لي نسبة في كل حاجة، نسبة. هل هذا من اثنين من واجبات الخليفة؟ الواجب الأول إقامة العدل بين الناس، الواجب الثاني تأمين الناس في بلادهم. واجب على الخليفة أن يؤمن الناس في بلادهم، لا يكون بين الناس خائف، الكل آمن، يأمن على نفسه، على ماله، على عرضه، آمن، يعيش في أمن. ولهذا وجب عليه أن يعد العدة لأمن البلاد، لكن بالأمن، يؤمن الناس بالأمن، لا يؤمنهم بالظلم والجور، يؤمنهم بالأمن، مش بالاعتداء على الناس، لا، بالأمن، أن يؤمن الناس بالأمن، وأن يسعى إلى سلامتهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم. ما فيش واحد يدخل عليه البيت ويكسروا له الباب ويفتشوا له البيت ويكتشفوا العورات، ولو فتح فمه يعلق أمام أولاده ونسائه ويقولوا احنا بننشر الأمن. هل هذا أمن؟ بعيد، أبعد شيء عن الأمن. الأمن يكون بالأمن ولا يتحقق إلا بالأمن. من واجبات الخليفة أن يؤمن الناس. كيف يؤمنهم؟ بحراستهم، يعين حراسة، حراسة والناس نائمون حتى يناموا وهم في أمان. النبي كان يعين حرس في الأحزاب، كان يعين حرس إذا خرج لغزو، كان يعين حرس إذا خرج من المدينة، كان يترك رجالا في المدينة يحرسونهم. إذا خرج لغزو كما في الأحزاب، جمع النساء والصبيان في مكان وجعل حولهم حرسا يحفظونهم. هذا من واجب الخليفة، أن يعيش الناس في أمان، لا يكون أحد من الناس خائف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا عظمة الأمن ومهمة الخليفة في أمن الناس، قال ليسيرن الراكب من بصرى إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على نفسه وعلى غنمه. ليسيرن الراكب من بصرى في بلاد العراق إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ما يخافش حاجة، لكن الناس بينهم وبين البعض ما فيش خوف، ما في حد يعتدي على أحد. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر يكتب إلى أمرائه ويقول أخيف الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا. أخيف الفساق، بينوا لهم هيبة الدولة، هيبة الحاكم، عرفوهم أن الذي يفسق يعني يخرج عن الحد يؤدب. أخيفوهم لكن بالعدل، لا بتجاوز الحد، لا بغير تفريط ولا إفراط، لا، بالعدل. أخيفوهم. ثلاثة، واجب الخليفة أن يدافع عن الوطن والبلد والدين والناس. واجب الخليفة الدفاع عن الدين والدولة. يبقى عليه واجب أن يؤمن الناس في الداخل وأن يؤمنهم في الخارج، مش كده ولا إيه؟ لابد، لأنه ما فائدة أن نعيش بيننا في أمان لكننا نخاف من عدونا الذي على الحدود أن يهجم علينا في أي لحظة من اللحظات، هنبقى مستريحين؟ هننام في أمان؟ أبدا. صحيح أنا مطمئن إلى أخي الذي بجواري، مطمئن إلى كل الناس في بلدنا، لأننا نعيش في أمان، أمان داخلي، وهو الأمن الداخلي. وفي أمن إيه؟ خارجي، وهذه مسؤولية الحاكم، لابد أن يؤمن حدود البلد حتى لا يعتدي عليه أحد. فعليه أن يعد العدة بإعداد جيش يحمي البلد ويحمي حدودها، بل يخرج للجهاد في سبيل الله. واجب الخليفة، واجب الوالي أن يكون للبلد جيش قوي، جيش معد مدرب مؤهل مجهز مهيئ لحماية البلد وصيانة أراضيها، بل لتأمين دولة الإسلام من الداخل، حتى يؤدي الناس العبادة وهم في أمن وأمان. في غزوة الأحزاب ماذا فعل النبي ليؤمن الناس؟ حفر الخندق، وكان يحرس بنفسه صلى الله عليه وسلم، وزع أصحابه على حدود المدينة وهو كان يحرس بنفسه، يحمل سلاحه ولا ينام الليل، واستمرت الحراسة شهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن واجبات الخليفة أن يعد الجيش إعدادا جيدا بأن يسلحه، يسلح الجيش. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يوقف الأرض لتربية الخيل المعدة للحرب، أرض كبيرة يجعلها وقف لتربية الخيل عشان يربوا خيل ويهيئوه للمعركة. وفعل هذا في بلاد العراق وفي بلاد الشام، أوقف أرض. ولما أوقف أرضا في بلاد الشام لتربية وتدريب الخيل، قال الناس هي أرض كبيرة فزرعوها، قالوا نزرعها ونستفيد منها نأكل. فأخذها منهم أمير المؤمنين عمر وقال ما أوقفتها إلا لتربية الخير وإكثار الخير الخيل وتدريبه على الجهاد وإعداده. أيضا من واجباته أن يبني الحصون التي تحصن البلد، الحصون على الحدود وفي البلاد. من واجباته لحماية البلد أن يعرف أخبار العدو، مش بالتجسس، لا، أن يعرف أخباره بطريقة تمنع أن يفاجئه العدو. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يخرج لمعركة لابد أن يعرف عدوه ويعرف أخباره. بل الثابت في الصحيح أنه خرج هو وأبو بكر ليعرف أخبار العدو، كم عدده، أين نزل، كما في يوم بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج بنفسه، هو الذي يعرف أخبار العدو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل هذا كان أمير أيضا من واجبه أن يدرب الأولاد الصغار الشباب، يعمل لهم مدارس للتدريب مثل الكليات العسكرية، واجب عليه أن يفعل هذا. لهذا كان أمير المؤمنين عمر كان يقول علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، دروس بدل ما نعمل مدارس للرقص الشرقي نعمل مدارس لتدريب الأولاد. بيعملوا الآن مدارس للرقص ومدارس للتمثيل، لا، نعمل مدارس للتدريب، سباحة، رماية، ركوب خيل. نعم، طبعا طبعا نعلمه الآن على ما ينفع في المعركة، نعلمه قيادة السيارة ويترقى إلى قيادة المركبات الكبيرة التي تحتاج إلى صنعة وإلى مهارة، كل هذا واجب. لكن مش معناها الخيل موقوفة على الخيل، لأن الحرب كانت تتم بالخيل. يعني الآن دبابات، يبقى لابد أن يتعلم على قيادة الدبابات لازم، وهكذا المدرعات، بس المدرعات اللي مش تحصد الناس، اللي تحصد الأعداء. أربعة، رابعا، من واجبات الخليفة تأمين أرزاق الناس. تأمين أرزاق الناس، الأولى تأمينهم من الخوف، يعيشوا في أمان، لكن هذه كفاية أرزاقهم. واجب على الخليفة أن يشبع الناس جميعا، لا يكون في الناس محروم ولا معدوم، واجب عليه، مش يلم هو الفلوس، لا، واجب عليه أن يعطي للناس وأن يطعمهم. تذكرون لما ذهبت السيدة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطلب منه خادما، لما عرفت أنه جاءه سبي في المعركة، فذهبت إليه تطلب منه خادما، وأرته يدها، بنت النبي، يدها مجلت من الرحى، مورمة يد فاطمة، فذهبت إلى أبيها تقول له: يا أب، أنا بنتك، أنا حبيبتك، بنتك، وأنا علمت أن عندك سبي، فأعطني خادما يخدمني ويعتقني، وانظر إلى يدي. فقال لها النبي: والله لا أعطيك أبدا، وأهل الصفة لا يجدون ما يأكلون، عليه أن يطعمهم أولا. ومنعها النبي ولم يعطيها، قال: أبيعهم وأطعم أهل الصفة، لأن أهل الصفة مسؤوليته، كل واحد مسؤول. ده بعض أهل العلم قال يزود الشباب، يزودهم، يشغلهم، فإن لم يجد فعليه أن يكفيهم، يأكلهم، لكن مش تنبلة، لا، هم عجزوا، بحثوا ولم يجدوا، فأقل شيء أن يؤمن أرزاقهم. كان أمير المؤمنين عمر يقول: لئن سلمني الله، بعدما طعن، قال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا تحتاج إلى أحد بعدي. ما فيش حد يمد يده، الكل هيبقى مكفي إن شاء الله، سيغتني الجميع، ما فيش واحد هيمد يده. وقال: من واجبات الخليفة أو الوالي أو الأمير تأمين أرزاق الناس. كيف؟ أولا بجباية الصدقات، يعني الزكاة، يجمع الزكاة، بتقسيمها على مستحقيها بالعدل، لازم يعين الناس تجمع الزكوات، ويتعاون الجميع في أداء هذا الواجب وهو تأمين أرزاق الناس. فمن كان عليه زكاة وجب عليه أن يؤديها طيبة به نفسه، لأن لو أنا منعت زكاتي وأنت منعت زكاتي، من أين تأتي موارد البلد؟ من أين تأتي الموارد؟ من السياحة والخمر؟ لا، عندنا موارد كثير، موارد كثير، لو كل هذه المليارات دفعت زكاتها 2.5%، ربع العشر، شوف انت كانت هتبقى زكوات قد ايه، كم من الاموال هتكون موجودة، ولا يمنع احد ان يمتلك المليارات بشرط ان يكتسبها من حلال وان يخرج حق الله فيها. يبقى واجب عليه ان يعين الجباه الذين يجمعون الزكوات، والجيش لما يخرج هيبقى في غنيمة وفيء مش كده ولا إيه؟ يجمع الغنائم والفيء ويقسم هذا على مستحقيه الأصناف التي حددها ربنا عز وجل، وأن يعطي بتقدير الله ولا يحابي، يعطي لكل واحد حاجته، الواحد يعطيه سهم، الاثنين سهمين، لأنه لا يمكن يعطي لهذا ألف وهذا ألف، وده عنده ولد واحد وده عنده خمس أولاد، لا، بل يعطي بأن يساوي حاجة كل واحد ويكفي كل واحد في تأمين الأرزاق. وهذا الواجب كما قلت يتعاون فيه الجميع، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز لأحد أن يمنع الواجب الذي عليه، لأن النبي قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. ما فيش واحد يقول كما يقول كثير من الناس أخذوا مني ضريبة وأنا والله ما نمطلع الزكاة، لن أخرج الزكاة. طب يأخذوا ضريبة أكثر من الزكاة؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا أخذ منك عنوة جبرا، لكن الزكاة طيبة بها نفسك، طهارة لمالك، زكاة لمال، زكاة يعني نماء، نماء لمالك وزيادة، لكن الضريبة قهر غصب، مال هذه ومال هذه؟ لا، وجب عليك أن تؤدي الذي عليك وتسأل الله حقك. وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أمنع ولا أعطي، أنا لا أمنع أحدا ولا أعطي أحد، إنما أنا قاسم، يعني ما أمرني الله أفعله، مش لا يحابي لا يجامل أحدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أمير المؤمنين عمر يمشي في الأسواق ويتابع بنفسه ليؤمن الناس، فإذا رفع الناس الأسعار نهاهم، وإذا احتكر أحد شيئا خاصة الطعام نهاه، بل ربما حبسه وعزره حتى يؤمن الجميع، صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وكان دائما عمر هو أول من خطط المدن، خطط المدن ليعيش الناس وقسمها، جعل هنا شارع وهنا سوق وهنا مسجد ليأمن الناس على أرزاقهم، وهذه الأرض موقوفة للزراعة ما أحد يعتدي عليها، ولا واحد يقول هي ملكي أنا حر سأبنيها لن أزرع، لا، تؤمر أن تزرع لأنك مأمور أن تزرع ليأكل الغيث، لكن يقول هي حقي ما نزرعها، لا، تؤخذ منه إذا لم يطع الأمير. وهذه من الأمور التي تؤمن الأرزاق، لو كل واحد عنده أرض بنى عليها من أين نأكل؟ من أين؟ ما ينفع. وهذا الاعتداء الذي حدث بعد الثورة على الأراضي الزراعية من أكبر المصائب، من أكبر المصائب، يعلم الله أننا لا ندري حجم الكارثة التي ستقدم عليها مصر إن لم نثق، إن لم ننتبه، إن لم نعرف أن حق البلد مقدم على حق الفرد، أن أمان الناس مقدم على أمان نفسي، أن تأمين أرزاق الناس أهم من تأمين رزقي. أقول أوقف الأرض وأمنع زراعتها لتصير أرض مباني، بدل ما يكون الفدان بكذا أبيعها بالمتر وأنا الكسبان، لكن الناس خسروا خسرانا عظيما، فرضيت لنفسك ما لم ترضه لغيرك، ورضيت على الناس ما لم ترضه لنفسك. خمسة من واجبات الخليفة تأمين أهل الذمة، عجيب، في ديننا نحرص على أهل الذمة؟ نعم، هذا الذي لا يفهمه كثير من الناس، بل يدعي المدعون ويتكلم المتشدقون، إذا جاء الإسلاميون للحكم هيبدأوا بإيه؟ بالنصارى يذبحوه. من قال؟ لهم حقوق محفوظة بدين الله، بل إن الحاكم المسلم يرعى حقهم قبل حق المسلم نفسه ويؤدي لهم ذمتهم. عبد الله ابن عمرو لما ذبح الشاه أول ما بدأ قال أعطوا لجارنا اليهودي، ثلاث أعطوا لجارنا اليهودي. قالوا ما لك تلح في هذا؟ قال سمعت رسول الله يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إعطاء أهل الذمة حقوقهم والوفاء بذمتهم، فلا يعتدى على أنفسهم ولا أموالهم ولا كنائسهم. ستة، مراعاة الأحوال الاجتماعية للناس. واجب على الخليفة أن يراعي الأحوال الاجتماعية للناس. يعني إيه؟ يعني من كان سعيدا شاركه في السعادة، عنده فرح يبارك له في فرح، وإن استطاع أنه يحضر الفرح أو يرسل مندوب ليسعده، إذا مرض يعود المريض، إذا مات يتبع جنازته. أن يتواضع إلى الناس، شاركهم أفراحهم وأتراحهم. وكان أمير المؤمنين عمر يسأل الناس عن الأمراء، هل يعودون مرضاكم؟ هل يزورونكم في بيوتكم؟ هل يخرجون إليكم؟ ولو علم أن أحدا من الأمراء اتخذ بابا وجعل على الباب حاجبا يعزله، لابد أن يشارك الناس. مش كان في فرح بقرار جمهوري والرئيس هيحضر الفرح؟ مشاركتهم في حياتهم الاجتماعية بألا يتميز عن الناس، لا بملبس ولا بمركب ولا بموكب، لا يتميز عن الناس بملبس ولا بمركب ولا بموكب. تغلق الشوارع وتعطل المصالح لمروره؟ لا والله. هذه واجبات الخليفة، واجبات ولي الأمر، واجبات الوالي موجودة. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لبلدنا الخير، وأن ينفعني وإياكم بما قلت. والمرحلة التي نحن مقدمون عليها قلت نحتاج إلى هذه الدروس حتى نعرف من نختار وكيف نختار، من الأولى، من الأصلح، من الأجدر، من الذي يجب أن يكون وليا للأمر، مسؤولا، وزيرا، مسؤولا كبيرا، مديرا. لابد أن يكون على هذه الأسس التي سعد بها الناس أزمنة طويلة حتى نأمن ونسعد في دنيانا وأخرانا. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ ببلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، وأن يعجل بفرج بلادنا وبأمنها. اللهم عجل بفرج بلدنا وبأمنها. اللهم عجل بعودة الحياة الآمنة إلى مصر. اللهم هيئ لنا حكاما صالحين يعرفون حقوق الله عليهم وينشرون دين الله ويحافظون على الناس. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا بائع بشركة حكومية كبيرة بيع وشراء، ومديري في العمل قال لي أنا وزملائي في العمل لا تخرجوا إلى الصلاة في المسجد وصلوا جماعة في العمل، فما حكم الدين؟ الصلاة في جماعة سنة مؤكدة وواجبة عند كثير من أهل العلم، والجماعة تدرك بالرجلين، صلاة الرجل مع الرجل تعدل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، فإذا صلى رجلان هما جماعة وأخذ أجر الجماعة في العمل في أي مكان، لكن في المسجد له فضيلة أخرى، فضيلة المشي إلى المسجد، فضيلة عمارة المسجد. يعني الكلام اللي أنا بقوله مش دافع لنا إننا نصلي في البيت إننا نصلي في العمل، لا، الأصل أن نصلي في إيه؟ حيث ينادى بهن، أي في المسجد الذي ينادى به، ده الأصل. ولفضيلة الصلاة في المسجد شأن عظيم كما تعلمون، لكن إذا تعذر علي أقل ما فيه أصلي أنا واحد، أنا واثنين، أنا وثلاثة، ولو أن كل مجموعة صلت في مكان عملها ربما شجعنا من لا يصلي على الصلاة، ويكون هذا جائزا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.